ثقة كنت مغمرا. هيك الإمام قال وبس. يا ترى قول هذا الإمام أصح أم قول الإمام الشافعي؟ ما أدري، لكن الآن علمت ودريت، وأنا أعتقد أن وضعي الآن خير من سابق الزمان. ولكن بعض الناس يحتاجوا أن يستلزموا من مثل هذا التبصر في الدين المأمورين به في القرآن الكريم أن فيه غمزا للأئمة المجتهدين. أبدا، هذا وهم. أنصح الشباب المسلم أن يطهر نفسه منه، لأن أي مسلم، خاصة هذا المسلم الذي يتبصر في الدين، هو يعرف قدر الأئمة المجتهدين أكثر من مقلديهم. هذه حقيقة. أنا أعرف، يوم كنت حنفيا لا أعرف علم الشافعي ومالك وأحمد، لكن يوم اقتديت بقول الإمام كأصل من أصوله إذا صح الحديث فهو منهجي، عرفت أن عند الأئمة الآخرين علما لا يقل عن علم إمامي الذي قلدته لا لشيء إلا لأن أبي وجدي كان حنفيا. فإذا من أين جاء وهم أنه معنى هذا إيجاد مذهب خالص؟ ثم يا أخي، هل أنت تملك أن لا يوجد مذهب خامس؟ مثلا يعني إذا كان إيجاد مذهب خامس هو ضلال، وقد سمعت قريبا وبعيدا قول الرسول عليه السلام أن الأمة الإسلامية ستفترق إلى 73 فرقة، فقولك إنه يوجد مذهب خامس، أخي موجود مذهب 50، فخايف يعني يصير 51 أو أكثر أو أقل. أنت لا تخشى زيادة أن تسمى مذهب جديد بقدر ما ينبغي عليك أن تخشى أن تنحرف عن اتباع الكتاب والسنة الذي هو موضع اتفاق بين جميع الأئمة. ليس هناك موضع اتفاق بين الأئمة يجب أن تكون حنفيا، يجب أن تكون شافعيا مالكيا أو حنبليا، أبدا، هذا غير وارد، بل هذا مما نهوا عنه وقالوا خذوا من حيث أخذنا. كل ما في الأمر، وهذا شيء ندين الله به، إما أن تستطيع أن تكون تابعا غير مقلد تمشي على غير بصيرة، إما أن تستطيع أن تمشي على بصيرة في دينك، وذلك بأن تعرف مبدئيا ولو مسألة واحدة ودليلها، ثم مع الزمن القريب أو البعيد تعرف مسألة أخرى بدليلها، وهكذا تزداد بصيرة مع الأيام. إما أن تستطيع أن تكون كما قال تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن تستطيع أن تكون من أتباع الرسول عليه السلام، وذلك أن تكون على بصيرة من دينك، فالحمد لله. وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا خوف على أي مسلم ينتقل من المرتبة الدنيا ألا وهو التقليد الأعمى إلى مرتبة تليها، وهي اتباع العالم بمعرفة دليله، ثم مرتبة أخرى أن تبحث أنت مثقف عندك علم باللغة العربية وآدابها، عندك شيء من علم الحديث ومصطلحه، عندك شيء من الفقه وأصوله، تبحث بقدر ما أوتيت، وفي النهاية ستصل إلى أن تقول قولا سبقت إليه شئت أم أبيت رغم أنفك، لأنه لا مجال للزيادة في الأقوال الآن والآراء، قد قيل أكثر مما يلزم، فسوف لا تستطيع كما يشهد الواقع أن تأتي بقول جديد. فأنت حينما تجتهد أصبت وأخطأت، وأعني بالاجتهاد، ولا يسبق إلى البال ما لا أقصد الاجتهاد الجزئي. مهما اجتهد ومهما قلت وتبنيت من قول فأنت مسبوق إليه. ولو كان عندنا مجال لطلبنا من كل واحد منكم أن يأتي برأي جديد في الأحكام العملية وفي العبادات وفي الأفكار والعقائد، قد قال بها بعض المتأخرين ممن يتبنون مذهب السلف الصالح، وأنا أعلم وأقول يتبنون مذهب السلف الصالح، سوف لا يجد أحدا يقول إلا بما قد قيل السابقة، ورجح هذا القول أدلة ظهرت له. أقول ممن يتبنون مذهب السلف الصالح، لأننا في هذا العصر بلينا بفتاوى تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا. هؤلاء نحن مع الأسف لا نقيم لعلمهم وزنا، لأنهم لم يجروا في علمهم على أصول علم أنفسهم ولا على الكتاب والسنة ولو بأصول من عندهم.
وقد جاءني الآن سؤال يتعلق بالبحث السابق هناك في القاعة، يقول هناك من يقول إن عورة المرأة المسلمة أمام أخيها المسلم من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ نعم، أن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة هي من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ إن كان المقصود بالصحة في هذا السؤال، هل هذا الحكم صحيح بالنسبة للشرع كتابا أو سنة؟ فالجواب لا. وإن كان المقصود هل يقول بهذا عالم؟ فالجواب نعم، ولكن حكم الله هو المرجع كما علمتم ذلك في مناسبات كثيرة. وقد كنت بدأت بالإجابة عن مثل هذا السؤال لما كنا هناك في القاعة، وذكرت آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخرها، تمهيدا لبيان عورة المرأة أمام المحارم من جهة وأمام المرأة المسلمة من جهة أخرى. فنقول الآن إن المرأة كلها عورة كما قال عليه السلام في حديث ابن مسعود الصحيح، ورتب على ذلك فقال فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا خرجت من بيتها لم يجوز لها أن تخرج من بدنها أو تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين كما سبق بيانه. أما وهي في بيتها بين محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك من المحارم، فيجوز لها فقط أن تظهر فقط الزينة الباطنة كما يسميها العلماء، ذلك لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فاختلف العلماء هل المقصود بقوله ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها، أم المقصود مواضعها، على قولين، ولا يبدو لي أن ثمة خلافا كبيرا بين التفسيرين، وإن كنت أميل إلى التفسير الآخر وهو أن المقصود ولا يبدين مواضع زينتهن، لأننا إذا قلنا المعنى من الآية، المعنى الأول ولا يبدين الزينة نفسها، فيبدو حين ذاك أمر غريب، فإبداء الزينة قد يكون خارجا أو بعيدا عن العضو، وقد يكون وهو أو هي مستقرة على العضو. فحينما يفسر بالقول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة، إن ذلك يتحد المنهي عنه، وهو لا يبدين زينتهن وهي في مواضعها. أما إذا أخذت هكذا الزينة وأظهرت أمام رجل غريب أجنبي فلا تحريم هناك إلا في صور خاصة. فإذا المعنى ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. فحين ذاك يجب أن نعرف ما هي مواضع الزينة التي حرم الله عز وجل على المرأة إظهارها أمام الأجانب، وأباح لها أن تظهرها أمام المحارم. يجب أن نعرف الزينة التي كانت معروفة في عهد الجاهلية، وبصورة خاصة عند نزول هذه الآية الكريمة. فيدل استقراء العلماء لعادات النساء في ذلك الزمان أن مواطن الزينة إنما هي الرأس والعنق والمعصم والعضد، حيث كنا يجعلنا شيئا من الزينة يشبه الخلاخيل التي توضع على الساق، والزينة التي توضع على العضد أظن إن لم تخني ذاكرتي يسمى بالدملج، تعرفون تذكرون هذا، يخيل إليه هكذا. فإظهار الذراع بما فيه من زينة السوار في المعصم وشيء من العضد الذي فيه هذه الزينة، وإظهار القدمين وقليل من أسفل الساقين، هذه مواطن الزينة، وهذه هي التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تظهرها أمام أبيها وأخيها وأخواتها من النساء المسلمات. وإذا عرفنا هذا التحديد لمواضع الزينة بقي سواها على الأصل، وهو التحريم، وهو العورة، المرأة عورة. ويوضح هذا أن المرأة المسلمة حينما تظهر مثلا خاصرتيها كما يقول ذلك القول المحكي والمسؤول عنه، أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة كعورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، فأين موضع الزينة في ظهر المرأة؟ أين موضع الزينة في خاصرتيها؟ أين موضع الزينة في ما فوق بطنها؟ كل ذلك لم يأتي أي أثر يدل على أن شيئا سوى المواطن السابقة الذكر كان موضعا لزينة النساء يوم نزلت الآية السابقة ولا يبدين زينتهن إلى آخرها. إذن فلا يجوز للمرأة بحجة أنه لا أحد غريب في البيت إنما هم المحارم أن تظهر مثلا عضدها، أن تظهر إبطها، أن تلبس القميص الشيال، ما أدري ما يسمونه، الذي هو خاص بالنساء، هذا كله داخل في النهي، لأنه لم يدخله الله في الاستثناء إلا ما ظهر منها. فما تحت الأبط هل هو موضع زينة أم هو موضع تتجمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة عادة؟ فما الذي جعل هذا المكان جائزا لإظهار المرأة له أمام أبيها وأمام محارمها ثم أمام أخواتها المسلمات؟ هذا في الواقع من أغرب ما نراه في بعض الكتب الفقهية، أن يقال إن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة ما بين السرة والركبة. لا أصل لهذا إطلاقا ولا في حديث موضوع. ما مخالفة هذا التحديد لنص الآية؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالله سمح للمرأة فقط أن تظهر مواضع الزينة، فمواضع الزينة هو هذا الرأس وشيء من العنق الذي هو موضع الطوق، أما أن تكشف عن صدرها حتى لا يكاد تظهر ثديها بحجة إيه؟ أنه هذا محرم. لا، هذا كله من التأثر بالتيار الجارف، مع محاولة التبرير لبعض هذه المخالفات بمثل هذا القول الذي جاء في بعض المذاهب. يشبه هذا القول قولا آخر وأغرب من هذا بكثير، جاء أيضا في نفس المذهب الذي توسع في الترخيص للمرأة أن تكشف عن قسم كبير من بدنها أمام محارمها. جاء في هذا المذهب أن الجارية العبدة عورتها بالنسبة للرجل كعورة الرجل، يعني يجوز للعبدة حتى ولو كانت أسلمت، لكنها أسلمت حالة رقها، يجوز لها أن تظهر أمام الرجال كما يظهر الرجل أمام الرجال، ولو كانت جارية رومية من أجمل ما خلق الله. أقول رومية لأن العرب يظنون أن الجمال محصور في الروميات. فجاء هذا النص في بعض المذاهب أن الجارية الجميلة لأنها رقيقة عبدة عورتها أمام الرجال ليس أمام النساء فقط كعورة الرجل أمام الرجل. وبناء على ذلك رتبوا أنه لا مانع من النظر إليها، لأن هذا الذي بدأ منها ليس عورة. ورحم الله الإمام أبا محمد ابن حزم ابن حزم قال: ما الفرق بين المرأة الجميلة الحرة فعورتها كما سبقا بينا، والمرأة الجارية الرقيقة الجميلة فهي عورتها ما دون السرة إلى الركبة، والطبيعة واحدة. فكما يفتتن الرجل بالمرأة الحرة إذا نظر إلى عورتها، كذلك يفتتن بالمرأة الجارية العبدة إذا نظر إليها. أردت من هذا إلفات النظر أنه قد يأتي في بعض الكتب من الأفكار والآراء يظهر لأول وهلة وبدون إجهاد للعقل والفكر أنه مما لا يصح أن ينسب إلى الإسلام. إذن يجب على النساء المسلمات ألا يتساهلن بالكشف عن غير مواطن الزينة التي أشرنا إليها أمام محارمهن، فضلا عن أنه لا يجوز لهن هذا التبذل الذي شاع في العصر الحاضر في كثير من البيوتات الإسلامية، حيث تجلس الأخت أمام أختها وقد وضعت رجلها على فخذها ثم انكشف فخذها أمام أختها بل وأمام أخيها أيضا وأبيها. طيب، ها أنتم وسعتم موضوع العورة بل ضيقتم فقلتم ما بين السرة إلى الركبة، فلماذا هذا التبذل وهذا التساهل بالكشف أيضا عن الفخذ وهو عورة بإجماع المسلمين أمام الوالد وسائر المحارم؟ هذا مما ابتليت به نساء كثيرات، فعليهن أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن حتى يلهم الله عز وجل أزواجهن أن يستوصوا بهن خيرا وألا يظلموهن وألا يستغلوا ضعفهن وأنوثتهن. أرى أن الوقت قد قارب فنقف عند هذا، ولعلنا نتمكن من اللقاء معكم مرة أخرى في هذه الليلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نظر والإعجاز الذي يعني اتصف به القرآن الكريم، وهذا السؤال يشبه ما لو قال قائل لماذا لم يجعل الأحاديث النبوية العادية قرآن يتلى؟ فنقول هذا لحكمة، والحكمة هنا واضحة أكثر من الحكمة في عدم جعل الأحاديث قدسية من القرآن الكريم. السلام عليكم وبركاته. الأحاديث القدسية لا فرق بينها وبين الأحاديث النبوية من هذه الحيثية، هناك في الأحاديث القدسية الصحيح والحسن والضعيف والموضوع تماما، يعني كما هو الشأن في الأحاديث النبوية. من ذلك مثلا حديث مشهور هذا مع الأسف، يقولون بأن الرسول عليه السلام قال قال الله تعالى: من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، أو لعل هناك قبل هذه الجملة من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعو لي فقد جفاني، ومن كذا، ثم قال: ولست برب جاف. هذا حديث موضوع ذكره الإمام الصغاني في رسالته اللطيفة في الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها. الأحاديث القدسية؟ لا، ما هي كثيرة، يعني ممكن حصرها في المئات. هنا يوجد منها أحاديث أوردها الإمام البخاري في آخر كتابه الصحيح في كتاب التوحيد، وهو آخر كتب صحيح البخاري. فهناك يذكر أحاديث تتعلق بالكلام الإلهي، فبهذه المناسبة يورد بعض الأحاديث الصحيحة من هذه الأحاديث القدسية. وهناك كتاب اسمه مشارق الأنوار، عقد بابا خاصا للأحاديث الصحيحة من القدسية، وهذا الكتاب خاص فيما كان في الصحيحين إما على اتفاقهما على الحديث أو على افتراقهما. فذكر في آخر الكتاب فصلا في الأحاديث القدسية، فيسهل هناك كل حديث قدسي مما في الصحيحين أو في أحدهما. لكن العلماء في الواقع لهم عناية خاصة في تتبع الأحاديث القدسية، وقد صنفها بعضهم في كتاب. من ذلك الأحاديث القدسية للحافظ السندي، وهي رسالة مطبوعة، سلسلة الأحاديث القدسية. كذلك الشيخ عبد الرؤوف المناوي له كتاب في الأحاديث القدسية مطبوع في بعض الطبعات على هامش كتاب الجامع الصغير، لأن هذه الأحاديث القدسية رتبوها أيضا على الحروف الهجائية. ولكن فرق كبير بين الباب الذي أشرت إليه مما جاء في مشارق الأنوار وبين هذه الرسائل التي أُلفت في الأحاديث القدسية، من جهة أن هؤلاء المؤلفين لم يظهروا أي عناية في تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث القدسية، بينما الباب الذي أشرت إليه في كتاب مشارق الأنوار هو مستقى من الصحيحين، فيكون كله صحيحا. أين سؤالك؟
سؤالي كان يشترك فيه أخ لحظة يجري.
هل يجوز ايه؟
جمع الصلاة.
اذا في حرج في ترك الجماعة جائز، والا فلا، وفيما تصف انت فيه كل الحرج.
واحد واحد. يعني يصل إلى 19-20 عام.
ويقارب الفكر الأرصح
فقول إن النقطة يتداخل وقت الإحساء والفجر فلا يوجد الغياب شفاق الشفاق لا يتداخل.
كيف يتداخل يعني؟
يعني العشاء
قديش في بين المغرب والفجر؟
نعم
كم الوقت بين المغرب والفجر؟
أنا أقصد العشاء.
أنا أعرف ماذا تقصد وأنا أعني ما أقصد. كم بين المغرب؟ ما أسألك عما تقصد. كم بين المغرب والفجر؟
أربع ساعات.
أربع
ساعات.
والمغرب.
المغرب
9:30. طيب. المغرب 9:30 والعشاء كم؟
11:30.
كيف هذا؟ كم الوقت بين المغرب والعشاء؟
لأنه هنا في الصيف الفروق تزداد يعني بشكل أكبر، وفي الشتاء الفروق تنقص بشكل أكبر.
معليش، الفروق الفروق
وإنما وقت زيادة.
كيف؟
العشاء اللي يقول عنه بعد 11:30 ليس وقت حقيقي وإنما وقت زيادة، لأنه في وقت من السنة لا يوجد وقت من العشاء ووقت لا يتمايز.
حتى إلى منه بدأت هذا ما يهمني أنا، إنما قولوا لي كم بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر. كما قال الأخ بين المغرب والفجر 4 ساعات. طيب فأنت قلت آنفا بين العشاء والفجر 1:30، هذا لا يستقيم. هذا إذا كان بين المغرب وبين الفجر 4 ساعات، إذا كان كذلك فليس معقولا أن يكون بين العشاء وبين الفجر 1:30. طيب هل هذا هو الحكم الشرعي؟
أنا لا أعرف.
أن تأخذ التوقيت من علم الفلك ثم ليس متعلقا بنفس البلد الذي أنتم فيه، وإنما تقيسون كما قلت هذا البلد على بلد أخرى، وربما يكون بينهما شيء من التفاوت قليل أو كثير. لكن الواقع أن الإنسان إذا عرف الشرع سهل عليه الأمر. Thank you.
السقط يظل من الحروب حتى الشريعة تظل مشروعة سماء حمراء من بعض الهروب إلى شروط
الشريعة. هذا الذي أنا أريد أن أفهمه، هذا الذي يريد أن أفهمه جيدا، هل هذا في كل يوم في أيام الصحو مجرد أن تغرب الشمس يظهر في الشفق الأحمر فيستمر حتى طلوع الفجر؟ لا يغيب هذا الشفق إطلاقا قبل ذلك وعلى ذمتكم؟ طيب حينئذ لابد من التقدير، لكن التقدير الذي ذكره اعتقد انه غير سليم حتى من الناحيه الفلكيه، لانه البلد الاخرى التي سنجعلها اصلا نقيس عليها وقتنا في البلدة التي لا يتميز أحد الوقتين عن الآخر، ترى هناك أكذلك يكون الأمر الفرق بين وقت المغرب والفجر 4 ساعات والوقت بين العشاء والفجر 1:30؟ إذن لا، نحن الآن بدنا نطبق فقدره تقدير، ليس لنا علاقة بعلم الفلك الآن إطلاقا، وأنا شخصيا لا أرى الاتكال على علم الفلك لأنه خاص بطبقة معينة من الناس من المثقفين، بينما الإسلام سهل يمكن أن يعرفه وأن يطبقه كل الناس على اختلاف ثقافتهم و يعني نسبة تفاوت بين مفاهيمهم وعقولهم ونحو ذلك. فعندنا مبدأ هنا لحل المشكلة لا يجوز أن نتجاوزه إلى وسيلة لم يحلنا الشارع الحكيم إليها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بالدجال الأكبر وقال
إنه سيكون يوم من أيامه طوله 1 سنة ويوم آخر طوله 1 شهر ويوم ثالث طوله 1 أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. فورد السؤال في الأيام الثلاث الأولى الذي طوله 1 سنة والذي طوله 1 شهر والذي طوله 1 أسبوع أكفي في هذا اليوم 5 صلوات؟ يوم واحد طول سنة يكفي 5 صلوات؟ قال لا، فقدر له قدره. فإذا متى التقدير؟ التقدير ما هو أمر أيضا مذلل وميسر لعامة المسلمين. مثلا في السنة 5 صلوات؟ 365 ضرب 5 بيطلع الحاصل بعد الكم. إذا نقسم هذا الناتج على هذه الأيام، فتصلي إذا كل يوم 5 صلوات وبنسب متفاوتة
من حيث الوقت، لأنه مثلا الوقت بين المغرب والعشاء في كل بلاد الدنيا أقرب منه بكثير من الوقت بين العصر وبين المغرب، كذلك بين الظهر والعصر، وأبرز من ذلك كله الوقت بين طلوع الشمس والظهر، هذا وقت طويل بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الظهر. فيوم نقدر ما يصير يكون بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا 3 ساعات، لأنه في العادي يكون الفارق 6 ساعات 7 ساعات. كذلك ما نستطيع أن نقدر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 5 ساعات، لأن هذا لا يوجد له في الدنيا. فإذا بدنا نصلي في اليوم الذي طوله سنة كذا صلاة، ثم لا نصليها نجمعها كلها في ساعة واحدة، هذا غير ممكن، وإنما نقدر في كل 24 ساعة نصلي 5 صلوات، ثم نقدر أوقات قريبة من الواقع بين كل صلاة وصلاة. هكذا تحل المشكلة في هذه البلاد التي لا ترى فيها الشمس أو لا يرى فيها الشفق الأحمر. فلا يصح أن نجعل بين المغرب وبين العشاء 2.5 ساعة، وبين العشاء والفجر 1.5 ساعة مثلا، وإنما نجعل الوقت بين العشاءين أقرب ما يكون إلى واقع الأمر بالنسبة للبلاد القريبة إلينا. على هذا الأساس لازم نمشي في موضوع السؤال السابق، فبين المغرب والعشاء 3.5 ساعة أو 2.5 ساعة؟ لا، فليكن 1.5 ساعة بالكثير. فحينئذ سيبقى الليل الذي يتسحر فيه الإنسان 2.5 ساعة، فالساعتين ونصف إذن يستطيع الإنسان نمله 2 ساعة من بعد صلاة العشاء. ويستطيع أن يتسحر في نصف الساعة الباقية، وهذا وإن كان في شيء من الصعوبة بالنسبة للذي لم يتمرن، لكنه أمر مستطاع وليس فيه مشقة كبيرة، إلا بالنسبة لبعض الناس الذين لم يعني يسمح لهم أن عاشوا شيء من شرف العيش. ولو شاء الله عز وجل صومنا ليلا نهارا، وليس لأحد أن يقول لما كذلك ولما لم تخفف عنا، لأن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. فإذا كان من الواقع أن الإنسان باستطاعته أن يتابع الليل والنهار الليل والنهار، يواصل في الصيام دون الطعام ودون شراب، وهو أمر غير مشروع، هذا الذي يسمى بالوصال، بينما الرسول عليه السلام كان يواصل، فلما نهاهم عن الوصال قالوا إنك لتواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالقصد أنه لا صعوبة في أن يصوم الإنسان 24 ساعة كما تفضل أقل من ذلك، لأن الطاقة البشرية فيها قدرات غريبة وعجيبة، وقد لا تظهر إلا عند ملابسات معينة.
قد يكون من المفيد بس زيادة من
وصار يشير إلى أنني صمت في زمان صيام طبيا 40 يوما لم يدخل جوفي شيء إطلاقا إلا قطرات من ماء فقط. وأذكر جيدا بهذه المناسبة من باب يعني التنويه والإخبار ببعض الغرائب والانقضاء على غرائب المتعارفات الصوفية الذين يظنون أن من العباد التي لا يطيقها الإنسان أن يعيش على ثمرات، فقد عشنا على قطرات من ماء 40 يوما تباعا. ومما وقع لي، كان لي عادة يومئذ أن أسافر إلى شمال سوريا إلى حلب والأنخية في كل شهر مرة، فركبت الباص من دمشق، ومن عادة الباص أنه يحول في قرية حمص فينزل ركابه في تراجمنا فيأخذ ركابا جدد ليسافر يتابع طريقه إلى حلب. فدخل الباص إلى الكراج وأعلن السائق له العودة للمتابعة للسفر بعد نصف ساعة، فنزل الركاب ونزلت في جملة من نزل. ما كنت أخرج وإلا شيء هجم إلى أنفي من روائح المقالي التي حول الكراج. هناك الفلافل وهناك الأنوب المشوية والعيش والآخرين. الله أكبر، ما أنسى هذه اللحظة أبدا، لأني قضيت كان يمكن اليوم 23 وكأني لست مصاب، فكأنه الشهوة تجمع شهوة 13 يوم في هذه اللحظة، شيء غريب جدا. لكني صبرت لأني عالم، فأخذت أعلم في النفس بالجزمة بالذهاب والجياب أمام الفلافل. ثم مرت هذه النصف ساعة بشق الأنفس، وسافرنا إلى حلب، ثم منها بعد بضع ليالٍ إلى إجلب. وكان لنا نظام يومئذ أن نخلي ليلة هناك في البحث مع الأخوان طيبين، يعني كثير منهم في الجامعة السورية، فرأوني على خلاف ما يعلمون مني. قد أصابني شيء من المحولة والنبار الخدين ومشوى ذلك، ما هذا يبقى. قصصت عليهم القصة أني صائم على الماء فقط، وأني أريد أن أتابع هذا الصيام إلى 40 يوما. قالوا هذا مش ممكن، بقى فيه أطباء فيه مش ممكن، كلية طب في دمشق. قالوا هذا مش ممكن، وأستاذ المادة عندنا قال الإنسان ليس عنده طاقة أن يصوم أكثر من 30 يوما، أو قالوا 33. قلت أنا شاعر أني أستطيع، وموعدنا السفر الآتي إن شاء الله. وكذلك كان فعلا، وتابعت من الصيام إلى الـ40. صباح 41 كان عندي يومئذ دراجة نارية، فأمتطيتها ورأسان إلى دور قرن جور، وكان لنا طبيبنا هو طبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد عوني، وهذا كان يعني مواقف جيدة من ناحية المحافظة على معاني المسؤولية وأنها تخرج إلى يد المستعمر الفرنسي، وإذن ورجل شجاع يعني شجاع غريب جدا وهادئ في موته وفي طبابه وعنده عناية خاصة بالمرضى وعنده دفتر مسجل فيه اسم الطبيب اسم المريض والمرض الذي عالجه والأدوية التي أعطاه إياه. كان عندي مرض أو أمراض منها أني كنت أشعر بوضع غير طبيعي في صحتي، فأذهب إلى طبيبي هذا فيفحصني كأعلى الأطباء، يحط السماعة ويحط اللاقطة ويقول بإذن القلب إلى أربع مراكز، فثلاث مراكز وضع غير طبيعي، إلهم صوت في أذنه يقول صوت غير طبيعي، يعطيني وصفة في أسبوع ترجع الأسبوع الثاني وارجع الأسبوع الثاني، يعدل لي في الوصفة السابقة استعملها وشوف شو بصير معها واجهني، بروح وبجي بروح وبجي عبدا، إلا بقول لي فقط ثاني اللي أحيانا مركز من ثلاث مراكز المعلومة صحة لسه في مركزين، فأمل وأترك. فلما قرأت كتابا اسمه التطبيب الصوم لمؤلف نمساوي أو روسي نسيت ومترجمه قسيس قارون لبناني، وذكر هناك حوادث وأشياء يعني أخيت بها وصدقتها، قلت لحالي أجرب، نحن ليس صرنا واقفين عن طبيبنا هذا وهو ناصر ومسلم، مع ذلك ما في غير بيقول لي طاب مركز باقي مركزين وقال له روح باقي لك السنه لحتى يا بطيب المركزين الاخرين او ما بطيبوش، ثم لا يخفاكم الانسان يعني في عنده واجبات وعنده اعمال وعنده مطالعه فيمل الانسان من الذهاب والاياب، قلت اذا خليني انا جرب هذا الصيام وهو يذكر فوائد عجيبة، وفعلا باشرت الصيام وانتهيت منه، فذهبت للدكتور هذا في 41 نظر إلي كأنه لم يعرفني لأنه كان نزل الوزن يومئذ 10 كيلو لا أكثر 20 كيلو، كل يوم نص كيلو كان نزل وزني 20 كيلو، فاستغرب من نظري قال خير إن شاء الله، قلت له تفضل فحصته، فحصني في العادة لأول مرة دخل لي المراكز كلها نظيفة. كان معي بالإضافة إلى في فرق عند الأطباء هذا ما حصصت الآن بين ضعف القلب ومرض القلب وما أدري الآن أيما شر، فهو كان يفحصني من أجل هذا المرض أو الضعف القلبي ومن جهة تعفنات في بطني، فبالنسبة للقلب كان ذاك هذا المطور، بالنسبة للتعفنات الحقيقة أنه فحص عجيب وصحيح دقيق، قال لي والله شايف الوضع أحسن لكن لا يزال في بعض هذه التعفنات أو نحو ذلك في شيء، وهو صادق كنت أشعر برغم الصيام، لكن من بعد تقريبا شهرين ذهب عني البقية الباقي من التعفنات في الجو، وهذا ذهب. فلمست فعلا فائدة هذا الصيام، وكان من آثار الضعف القلبي أنا أذهب كل يوم بفضل الله إلى المكتبة الظاهرية، وكان الجلوس في الصيف في الأسفل، في الشتاء في الأعلى، ففي درج تقريبا هكذا وهكذا. وكنت أصلي بالشباب هناك وهم قلة، أصلي بهم الماما في الصيف في البحر، في الشتاء نصعد إلى فوق لنصلي في غرفة من الغرف هناك. فكنت إذا صعد تعب كأني رجل عجوز
في ذلك
المقصود. فلا أستطيع أن أباشر الأذان فورا صوت، لازم ترجع شوية حتى أستريح وألا يرتج صوتي أمام الحاضرين. لما تعالجت بهذا الطب من الصيام أصعد الدرج صعودا طبيعيا، ليس هناك تعب ولا رجفان صوت ولا كذلك. فلمست الواقع الفائدي لمس اليد كما يقال. سأصلي قليلا إن شاء الله، بس خمس دقائق أكمل شيء مما كان في الصيام، لأن في نفس الطريق. فتحدثت أنا مع بعض الإخوان بهذه التجربة فيروحها. كان من إخواننا شخص أصيب بشيء يشبه الجنون أنا أسميه متردد، يعني ليس مستمرا، يكون جالس في البيت بيته فتجي النوبة، وطبعا يضع شيئا في النار وفي الغرفة إلا حط متحطيما. فتعالج في كثير من المستشفيات منها الجامعة الأمريكية في بيروت، عبس سلطوا عليه التيار الكهربائي ولم يستفد شيئا، ولكثرة ما رجع كأنه يئس من داخل عيناه، فما كاد يسمع مني هذه التجربة من جهة. وأذكر له ما في الكتاب أيضا من معجزات التجارب عجيبة، إلا قال أنا المسؤول بالجانب. لكن الواقع ليس من السهل متابعة صيام 40 يوما على الماء، فهو صام 11 يوم قطع. لكن حدثنا بأنه رأى فائدة، يعني أنه بات أي قلبت جدا، فصبر على نفسه شهور ثم عاوى الصيام، وهكذا صام 40 يوم على ست مراحل. لكن الرجل شفي، فكان فرحه كبيرا، فكان كأنه نذر لنفسه أن ينصح كل من يعلم منه مرضا صوم. فحدثنا بمثل الآتي، قال جاءني شاب من أصحابي يشكو إليه مرض أمه، وأنها وصلت إلى أن مرضت على الفراش فلا تستطيع أن تنتقل منه حتى لقضاء حاجتها. وعلى الرغم من كونها لها بنتان ممرضتان في المستشفى، فقد أعياه الأمر. فلما سمع هذه الشكوى من صاحبه قال له صومها. خلوا يا شيخ شو صوم هذه الامرأة عجوز نخشى أن تموت ما في إلا الماء. قال صومها وأنتم لا تفعلوا شيئا، ضعوا كأس الماء أمامها صاحي طريقة بدها طعام بدها شيء ليمون لمناظر ليه أبدا لا تودوا عليها إنما الماء أمامها. قال يا رجل والله نخشى أن نموت، قال له الحديث من بعض من بعض والكلام من بعض من بعض، أنتم ما كنتم مصدقين أن تموت فهو ما تجب فيها. فإن في كان محمد وانصحي تكون محتوراً ودخل في عقل الكلام والله حرموه من كل شيء اسمه طعام وشراب إلا الماء القاف الصاف وتصيح العجوز لا حياة له الدنيا. بعد ست أيام قامت من فرشة
من الجوع
صحيت الواقع صحيت يعني كان وبعد ذلك طارت الله لذلك هو آخر التجربة ثانية وثانية أنا التجربة الأولى هو الثانية والمرأة عجوز الثالثة.
الحديث يوصف صح ولا
لا؟ لا ليس لا.